قبره وصلوه سنة وكان فرضا عليهم قوم. ثم في السنة الثانية من الهجرة نزلت فريضة صوم رمضان فوضع عنهم صوم عاشوراء. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم صامت ومن جاء لم يصم. وقال صيام شهر رمضان بين تجربه الا ان الله خيرهم بين صيام رمضان وبين الامتحان في اول الامر. فمن شاء منهم ان يصوم صام رمضان ومن شاء منهم ان يطعم عن بدلا من صوم رمضان اطعم ولم يصم. فلان هذا ضرب اخر لم يضره. ثم بعد ذلك في السنه التي بعد كان صيام رمضان عزيمة عزم عليهم وأكد عليهم أن يصوموا وارتفع الإطعام. وهذا من رحمة الله بعباده، يعني الناس مثل الطفل يرضع ويرضع ثم بعد ذلك يأكل لقمة سهلة الهضم إلى جانب الرضاع ثم بعد ذلك يفطر الإطعام الأخير فلا يرضع من أمه، بل يأكل أطعمة أخرى عادية كما يأكل الكثير. يتضرر في تغذية البدن، ونظير هذا في التزمت في تغذية الروح. فالصيام أمثال من الأعمال التي ذكرتها لكم وجاءت الشريعة. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم نهي عن مشابهة اليهود. هذه نقطة أخرى، نهى الله عن أن يشابه اليهود وأمره بمخالفتهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فيما بعد أن يقارنوا اليهود في صيام يوم عاشوراء، لا يخرجون يصومون يخرجون معه يوم قبل أو يخرجون إليه يوما بعد أو يروج به. ويوم عاشوراء شكر التاريخ والتقويم بدون الجمعة الآتي، فيلتزمون أن يخالف اليهود في هذا، فلنصب يوم الخميس قبل يوم الجمعة يوم القرن وهو في سنتنا هذه يوم الخميس يوم الجمعة قبل يوم الخميس. ومن لم يصب يوم الخميس عند وجوده فليوم اليوم يوم الجمعه فيكون صومه يومين، يوم الخميس والجمعه او يوم الجمعه بالسبب. ثم صام الايام الثلاثه فهو احسن واجمل، يكون اعظم للاجر واعظم في مخالفه اليهود. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مشابهه اليهود، وذم من يطالب اليهود وبين ان جماعه من الامه ستكون طريقه اليهود وطريقه النصارى في مخالفه الدين الاسلامي وفي تحريم وفي تحريم وفي ابتداع وفي اهمال بعض الفرائض وفي احتيال على مخالفه الدين والاختلاف والتفرق فيما بينهم. نهانا الله جل شأنه في القرآن عن هذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة النصارى عن مشابهة الكافرين جميعا. وقال من تشبه بغير فهو منه. فهذه النكرة الكبرى أردت بلغة فيها بمناسبة الكلام على التدرس في التشريع والكلام على اهتمام الصيام يوم عاشوراء. فينبغي لنا ان نصوم وان نخالف اليهود في صومهم بصيام يوم قبل او صيام يوم بعد او يوم من يوم قبل ويوم بعد الجميع، وهذا اعظم من اجل. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فوائد. الصيام يقدر الانسان من جنوده يدخل الله منه جنود الخطايا، ومن الصيام الذي فتح بين تسع جنود والخطايا صيام يوم عاشوراء الله يقدر منه نفوسا من الجنود والاثام فتريد الجنود وتتاكد من هذه العباده كما يقدم الله للصلاه الذنوب والاثام وكما يقدم الله للاستغفار الذنوب والاثام وقدرنا ويكبر الخطيئة بالصدقة الأحسنة وكما يكبر الخطيئة والسيئة بالحزن الأحسنة أجل السيئة الحزنة تكفرنا الصدقة تكسر الخطيئة كما يكسر الله النار كل رحمة الله لعباده أنه كفر لنا من أنواع العبادات التي يكفر بها الذنوب والآثام يعينه سبحانه وتعالى لأن الأرض خطة وأنه كثير السقطات سقطات الإحسان سقطات أخلاقية يغرق في أنواع من العبادة يرتكب أنواع من الآثام من أجل يطلق الشياطين ومن أجل ابتداء مرادته ومن أجل شهواته ويسعى ربه في هذا الخطاء في حاجة إلى كثرة الأنواع المكفرة وقد يوجد للإنسان في أنواع من العبادات التي تكفر الخطايا وينشر آخر في أنواع أخرى فلهذا أكثر الله جل شأنه بما تستطيع ولا في عبادات التي تكفر بها الخطايا والآثام كما لم رحمته جل شأنه بالله لعليم بقلبه ولتقلب النفوس من أنظار بسوء عليهم وتقلب الشيطان والهوى يرجع الله على الإنسان فشرع له كثيرا من أنواع المكفرات التي يغفر أرجوها هذه الخطايا والآثام حتى إذا لم يخطأ لم يهد القاهر النفس من الذنوب كل المعاصي ثم احمد الله يتنزل عليه في دنياه وفي أخراه ينبغي لنا أن نحرص على صيام هذا اليوم وهذه فرصة من الفرص وأسأل الله جل شأنه لي ولكم التوفيق والاهتمام وعلى إقامته بما أوجب الله عليه من شعائر الإسلام إلى بلد آخر يقوى فيه على أن يقيم شعائر دينه وأن يحفظ نفسه ويرضى ومن هذا هجرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وقبله وبعده إلى المدينة محافظة على دينهم فتركوا من أجل هذا أهليهم وتركوا أموالهم وتركوا أوطانهم محافظة على دينهم وفرارا مما يصيبهم في أنفسهم ومما يصيبهم من الضغط عليهم لا يمنعهم من إقامة شعائر الإسلام وفضلة الهجرة على معنى أوسع تطلق على هذا وعلى ترك الإنسان إلا ما نهاه الله عنه فالله نهى عن كثير من المحرمات منها الكبائر ومنها الصغائر فهجر الإنسان وتركه لما نهاه الله عنه وحرمه عليه يقال له هجرة ويذكر في هذا هجرته من بلد إلى بلد آخر من أجل إقامة دينه والمحافظة على دينه فهذا هو المعنى العام
وهو الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. المهاجر هو من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر هجرة حقيقية هو الذي هجر ما نهى الله عنه من المحرمات صغائرها وكبائرها، وعلى تقدير أن الشيطان تغلب عليه فوسوس له حتى انحدر في جريمة من الجرائم. تجد المهاجر يسارع إلى التوبة من هذا الذنب الذي سقط فيه وانحدر إليه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة، فإن الناس لا يزال منهم قسم من أهل الشر وقسم من أهل الخير، وإن غلب أهل الخير على أهل الشر في عهد من العهود حتى قوي الإنسان على أن يقيم شعائر دينه، فيضعف حال المسلمين وتضعف دولتهم أو تدين دولتهم في عهد من العهود، فيضعف المسلم في كثير من البلاد عن إقامة شعائر دينه، فعليه أن يهاجر. فالهجرة لم يهاجر من البلد الذي ضعف فيه وتسلط عليه جبابرته وأهل الضلال فيه، يهاجر منه إلى بلد استقامت أحواله واستطاع أن يقيم دينه فيه، هذا مستمر إلى يوم القيامة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب هذا أمرا آخر هو عنوان الإسلام. أمارة يعرف بها الإنسان أنه مسلم أو ليس بمسلم. يذكر صلى الله عليه وسلم أن المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. الإنسان قد يملك كثيرا من جوارحه لكن لسانه منفلت، فهو يملك جوارحه حتى اللسان أحيانا يملكه في قراءة القرآن وتلاوته، يملكه في كثرة الأذكار، يملكه في كلمات علمية يتكلم بها، لكنه لا يملكه عن السباب ولا عن الشتم ولا عن الغيبة ولا عن السعي بين الناس للنميمة، ولا يملكه عن شهادة الزور، لا يملكه عن الكذب. يقع في كثير من الغلطات اللسانية وهو يصلي ويصوم وهو يجاهد وهو يقرأ القرآن ويذكر الله، ومع ذلك ينغمس في كثير من المنكرات اللسانية من الغيبة والنميمة ومن شهادة الزور ومن الكذب، فنجده يغمز الناس كثيرا بلسانه ويغتابهم بلسانه ويكذب عليهم في حديثه ويشهد عليهم زورا في مقاطع الحقوق ومفاصل الحقوق ويؤذيهم كثيرا بيده بالضرب أو السرقة أو القتل أو غير هذا من الاعتداءات اليدوية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم كل المسلم هو الذي يسلم المسلمون من أذى يده قتلا أو ضربا أو إشارة غيبة، إشارة يحقر بها أخاه المسلم، ويسلمون أيضا من لسانه. من علامته أن يسلم المسلمون من لسانه ومن أذاه بلسانه بأي نوع من أنواع الأذى اللساني. هذا عنوان المسلم وهذا عنوان الهجرة. فإذا تحقق هذا في الإنسان كان أمارة على صدقه في إيمانه وعلى سلامته في إسلامه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولو تحقق هذا فينا
مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء بقية أركان الإسلام لكان مجتمعنا خير مجتمع، ولاطمأنت النفوس واستقرت القلوب، وصار كل إنسان آمنا في سفره وفي إقامته في بيته وخارج بيته، صار كل إنسان آمنا مطمئنا، لأن مجتمعه صار مجتمعا ملكية كله خير وكله سعادة. ولكن أنى لنا بذلك ونحن نصلي ونصوم ونزكي ونحج بيت الله الحرام ونوحد الله ننطق بالشهادتين ومع ذلك نتهافت على المعاصي، ومع ذلك ألسنة الكثير منا سليقة تمزق أعراض الناس وتنتهك حرماتهم وتعتدي عليهم بألوان من الاعتداء دون أن يحس الإنسان بمرارة إيذاء لسانه لخلق الله. فأسأل الله جل شأنه أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يحفظ علينا ألسنتنا، وأن يحفظ علينا أيدينا وسائر جوارحنا، وأن يجعلنا ممن هجر ما نهى الله عنه عموما من الكبائر والصغائر، فإنه سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الله جل شأنه قد ذكرنا بالآخرة وما فيها من أهوال، من أول بذلها عند تخريب الدنيا إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وكرر هذا في كثير من سور القرآن ليعتبر الناس وليتعبوا ويعتبروا ويتذكروا ويتقوا ربهم فيطيعوا ويعتبروا. ومن السور التي ذكر الله جل شأنه فيها أخبار يوم القيامة سورة الانصفاق وسورة التكوير وغيرهما من السور كثير من سور القرآن هذا موضوع. سورة الانصفاق بين الله فيها أنواعا من أهوال يوم القيامة. أولا حالة التحريم، تحريم الدنيا عند نهايتها وبدء يوم القيامة الذي يحاكم فيه العباد ويجازون على أعمالهم. ثانيا نفي أن يكون هناك من قبل الرب ما يغتر به المخلوق اغترارا يعذر به. ثالثا بيان ان الناس كذب منهم الكثير بيوم القيامه مع وجود ما يمنع من ذلك. رابعا تقسيم الناس الى أهل نعيم وأهل جحيم، منهم الأبرار ومنهم الرجال. أما الأمر الأول فذكر الله فيه قوله انفطرت إلى نهاية جواب الشرط، إذا السماء انفطرت يفسرها قوله تعالى في السورة الأخرى إذا السماء انشقت، انفطرت معناها انشق، انفطر انشق، وحفر البئر حفرها وشقها يطلب خروج الماء بشقها، وإذا الكواكب انتثرت تساقطت هنا وهناك عند فقد التوازن. الله يمكنها توازنها وتماسكها ويحيل نظامها. فإذا اختل نظامها تساقطت وأظلمت بعد أن كانت منيرة. وإذا البحار فجرت الأرض وما فيها من فيها نظمها الله جل شأنه فجعل بعضها يبسا وبعضها ماء والماء بعضه حلو وبعضه مر ملح وجعل بين البحرين حاجزا لمصلحة العباد رحمة بهم منه سبحانه وتعالى بينهما غمه لا يرجع بين الملح والعذب برزة من اليبس لا يرميان لا يرمي الملح على الحلو ولا الحلو على الملح فيعتبر كل بخواصه لمصلحة العباد وهذا فضل من الله ورحمة. عند قيام الساعة يفجر الله اليبس حتى يفرق الملح بالعذب ولا يصلح لبقاء العالم وينتهي اليبس الذي كان يعيش عليه الناس تتشقق الأرض وتتفجر منها المياه فيصير الكل ماء. وإذا القبور بعثرت بعث ما فيها من الأموات وأخرج ما فيها من الكنوز يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها. إذا تشققت وتزلزلت وخرج ما فيها من أموات وخرج ما فيها من كنوز كل ما لا يظهر على خلقها ويبعث العباد يبعثون أحياء بعد أن ماتوا وتفتتوا. والله قادر على كل شيء. عند ذلك تعلم كل نفس ما قدمت وأخرت ما قدمت من أعمال خير أو شر وما أخرت وتركت من خير أو شر من خير تركت فأصابت فيه ومن شر تركت فأثيبت عليه أو ما قدمت من أعمال وصدقات وما أخرت من تركات وأنواع من الكسب. والأول هو الظاهر فتطالع الصحف ويأخذ كل صحيفة إلا بشماله وإما بيمينه فيقرأ أهل الحريق ويهنئ بعضهم بعضا ويفتاء أهل الشر ويتمنون أن لم يكونوا خلقوا وإذ خلقوا وماتوا يتمنون أن لن يبعثهم الله جل شأنه وأن لا يكون هناك حساب ولا عذاب ولا نعيم. هذا هو الأمر الأول أهوال وأحداث عند قيام الساعة وعلم كل نفس بما كسبت من خير أو شر وما قدمت وأخرت من خير أو شر عندما تتناول صحيفتها باليمين أو بالشمال. الأمر الثاني هو أنه ليس هناك من الله جل شأنه لا من صفاته ولا من أفعاله ما يغتر به المرء حتى يكفر لنعمة الله وحتى يخرج ويتعدى حدود الله جل شأنه. بل هناك ما يوجب عليه أن يقوم أخلاقه وأن يستقيم على الشريعة التي بعث الله بها رسله عليه الصلاة والسلام. يقول جل شأنه في هذا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أي شيء غرك بربك الكريم؟ الكريم شأنه أنه مبتدئ في عطائه وفي منعه
لا يعطي الا من يستحق العطاء، ولا يمنع الا من ليس باهل للعطاء، هذا هو الكريم. اما السفيه الذي لا حكمه عنده فقد يحسن الى المسيء ويسيء الى المحسنين، عمله ليس بمتزن، والله جل شانه حكيم كريم، وحكمته تقتضي ان يضع كرما في اهل طاعته وان يضع عقوبه في اهل معصيته، فكرمه سبحانه وتعالى ليس سببا او لا ينبغي ان يكون سببا في غوايه الناس وضلالهم، بل يجب ان يشكروه وان يعبدوه وحده لا شريك له، وان يتجنبوا معاصيه شكرا لكرمه الذي اكرمه به. خلقهم في احسن تقويم، كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فمقتضى هذا ان يستقيم العباد على شريعه الله التي بعث بها رسله، فانها لمصلحتهم لهدايتهم لتقويمهم لسعادتهم في العاجل والآجل. فكان مقتضى كرمه ان يستقيموا على شريعته التي بعث بها رسلا، وكان مقتضى خلقه اياه في احسن تقويم ان يستقيم على شريعته التي بعث بها رسلا. خلقهم الله فعدلهم، جعلهم في احسن تقويم كما ذكر في السوره الاخرى سوره التين، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، عدله سبحانه وتعالى وسواه في احسن صوره، اجزاء واعضاء متناسبه، خلق متكامل متناسب، فكر يميز به الانسان بين الطيب والخبيث والخير والشر، كل شريعه تكمل له ادراكه وفهمه وتمييزه بين ما ينفعه وما يضره. جعله في صوره هي اعجب صوره، وركبه في خلق هو اجمل خلق. يقول تعالى في هذا: يا ايها الانسان ما غرك، اي شيء غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره، في اعجل صوره ركبك حسب مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى، ركبك في اعجل صوره شاء ان يركبك عليها. ثم ذكر الله جل شأنه الأمر الثالث، هو أن العباد كذب أكثرهم وكفر أكثرهم بيوم القيامة، كفر أكثرهم بالله، جحدوا نعمة الله وبيعوها كفرا، مع أن الله جل شأنه قد ذكرهم في كتابه وعلى ألسنة رسله لأنه جعل عليهم ملائكة حفظة يكتبون ما يفعلون ويعلمون ما يفعلون ويكتبون ما يفعلون، وعندهم صحف يصفرون فيها الحسنات والسيئات. هذا زيادة على إحاطة علمه جل شأنه بما يعملون من خير وشر، فعلم الله محيط بهم والله مطلع على أحوالهم وأعمالهم وأقوالهم ونياتهم، وكان هذا كافيا في زجرهم، ومع ذلك رتب ملائكة يكتبون يعلم ما يفعل العباد ويكتبون ما علموا عنهم من خير وشر، كما قال جل شأنه: كلا كما تزجر تزجرهم عن اغترارهم بكرم الله سبحانه وتعالى وأنه يجر عليهم العكس، كأنه يقول ازدجروا عن اغتراركم بكرم الله وجوده. ثم انتقل إلى الخبر عن تكذيبهم ليوم القيامة مع وجود ما يمنع من التكذيب، فقال جل شأنه: بل تكذبون بيوم الدين. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهم يكتبون عن بينة وعن بصيرة. وقال في آية أخرى في سورة القاف: ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما ينفذ من قول يتكلم به إلا لديه رقيب، ملك الرقيب يراقب أعماله، أعمال الخير يراقبها واحد، وأعمال الشر يراقبها آخر، عتيد دائم مقام عنده لا يفارقه إلا في أوقات خاصة، والله يعلمه ويعرف الملائكة بما حصل منه في الأوقات الخاصة، كوجوده في محل قضاء الحاجة عند الإمام. القصد أن وجود الملائكة عنده ترقب أعماله وهي دائمة عنده، هذا مما يدعوه إلى أن يبتعد عن الكذب وأن يصدق بما أنزل الله على رسله وأن يعمل بمقتضى ذلك. وإن عليكم لحافظين كرام.